رأس فإنه يمكن أن يأخذ البلل الذي في لحيته ويمسح به رأسه. هذا مروي عن علي بن أبي طالب وابن عمر وأبي أمامة رضي الله تعالى عنهم، وقال به من التابعين عطاء بن أبي رباح والحسن البصري وإبراهيم النخعي ومكحول الشامي ومحمد بن مسلم ابن شهاب الزهري، كلهم قالوا إن من نسي مسح رأسه فوجد في لحيته بللا فإنه يجزئه أن يمسح بالبلل. طيب، عند أبي حنيفة والشافعي ومن قال بقولهم أن من فعل هذا، يعني من أخذ البلل الذي في لحيته ومسح به رأسه، من فعل هذا فإنه لم يمسح رأسه ويجب عليه أن يعيد. والسبب قالوا لأنه ماء أدي به فرض آخر وشبهوه بحصى الجمار، وكأنه أمر مسلم به أن حصى الجمار الذي رمي به لا يجوز استعماله في الرمي مرة أخرى، وهذا يحتاج إلى دليل حتى يسلم به حتى يمكن القياس عليه، فهو قياس على أصل لا دليل عليه. على كل حال، مثل هذه المسألة يمكن أن نعرض لها إن شاء الله تعالى في موضع آخر، ولكن أنا لي نظرة أيضا في هذا، يعني من الأدلة أو مما يمكن أن نستدل به على جواز استعمال الماء المستعمل في الطهارة. هذا أننا نتكلم عن الجواز خاصة إذا احتاج إليه الإنسان، ونحن نعرف أن الإنسان قد يحتاج إليه، فربما مثلا كان الماء شحيحا معه وليس معه إلا ماء قليل، فهل يمكن أن يستثمر الماء المتقاطر من بعض أعضائه لتطهير الأعضاء الأخرى؟ أقول هذا سيكون أولى من التيمم، لأنه تطهر بماء، فالتيمم بديل عن الماء إن عدم، والماء الآن موجود، وليس هناك دليل صحيح صريح يدل على منع استعمال الماء المستعمل، بل أنا أقول إن الماء ولا بد يكون مستعملا. كيف؟ على سبيل المثال، أنت يا أخي إذا أخذت غرفة وصببتها على ذراعك، هذه الغرفة أول ما تلاقي بشرتك ستكون استعملت في تطهير أول موضع، ثم أنت تجعلها تنحدر لباقي البشرة، إذن هو ماء مستعمل استعمل أول مرة وأنت استعملته في باقي اليد. فالذي يقول بهذا القول لا أدري بماذا يجيب عن مثل هذا الإشكال الذي يرد عليه، لأنه يلزم على قوله أن كل موضع من البشرة لابد أن يكون الماء الذي أصابه لم يتطرق لشيء من البشرة الأخرى، وهذا بلا شك أن فيه عنة ومشقة، وليس هذا ما يظهر من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها أنه كان يتوضأ بالمد، ولا يمكن أن يتوضأ بالمد إلا مع وجود ماذا؟ مع وجود الدلك، بل جاء مصرحا به في حديث عبد الله بن زيد كما تعلمون وغيره من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدلك ذراعيه، وهذا الدلك يعني أن الماء مستعمل، أخذ الماء الذي استعمل وأخذ يدلك به باقي ذراعيه، فإذا هو ماء مستعمل استعمل في الطهارة. كون بعض الأئمة رأى هذا استنادا على هذا الحديث مثلا أو استقباحا منهم لذلك الماء الذي استعمل في الطهارة، نقول إن الأولى بالإنسان أن يخرج من الخلاف بلا شك، فإذا كان يستطيع أن يستعمل ماء غير مستعمل لا شك أن هذا أحسن وأولى إذا لم يتجاوز السنة. أما كونه والله يمكن يأخذ ما شاء الله عدة آصع ويتوضأ بها، نقول لا، هذا من الوسوسة وهذا خلاف السنة، ولكن في حدود السنة لا بأس. لكن إن احتاج للماء المستعمل مثل ما لو كان الماء معه قليلا ثم وضع تحته إما طستا أو إناء آخر يتقاطر فيه الماء، فإنه إن شاء الله تعالى لا بأس بذلك. هذا ما أراه، ولا شك أن جماهير أهل العلم أقوالهم هي كما حكيته، وهي أنهم يرون أنه لا يجوز استخدام الماء المستعمل في الطهارة. هذه الذنوب التي تتحات مع الوضوء نجد أن هنا إشكالا يترتب على هذا الحديث بضميمة حديث عثمان رضي الله تعالى عنه. حديث عثمان ماذا فيه؟ فيه أن من توضأ ذلك الوضوء الذي هو وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم تشهد ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وهذا الحديث أخف بكثير، هذا المغفرة جاءت بسبب الوضوء فقط دون الباقي، التشهد وصلاة الركعتين وبذلك القيد. طيب كيف يمكن التوفيق بين الحديثين؟ لأن هذا الحديث معناه آتي في حديث عثمان، لكن حديث عثمان زاد. نقول إن الإشكال بلا شك موجود، لكن مما قاله بعض أهل العلم في محاولة درء هذا الإشكال أن من الناس من يكون وقع في ذنوب كثيرة لا يكفيها هذا الوضوء الذي توضأ به، فيحتاج مع ذلك إلى ما جاء في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه حتى يكتمل تطهيره من الذنوب. يعني هذه محاولة من بعض أهل العلم للتوفيق بين هذا الحديث، ولا الإشكال موجود. لكن هل يمكن أن نجتهد نحن ونقول شيئا آخر أيضا يمكن أن يؤلف بين هذه الأحاديث؟ ما رأيكم؟ الأخ يقول إن حديث أبي هريرة مختص بأعضاء الوضوء، يعني بتكفير أعضاء الوضوء، وحديث عثمان رضي الله تعالى عنه يشمل تكفير جميع الخطايا سواء هذه الأعضاء أو غيرها. لكن هل يمكن أن يكون هناك خطايا لا تمر من طريق أعضاء الوضوء؟ إيش رأيكم؟ يتصور يعني الآن إذا كانت العينان يمكن أن تنظر إلى محرم والحديث شملهما، والأذنان يمكن أن تستمع إلى محرم، فهل في الحديث ما يدل على تكفير أيضا خطايا الأذنين؟ أي لكن هذا جاء في حديث من؟ في حديث الصنابح، وجاء أيضا في حديث عمر بن عبسة، فالأحاديث هذه يضم بعضها مع بعض لأنها كلها تدل على التكفير بمجرد الوضوء فقط دون المقدار الزائد وهو صلاة الركعتين. فحديث الصنابح حديث الصنابح كما علمنا سيكون فيه ذلك الإشكال، وهو أن الصنابح تابعي فحديثه مرسل إلا عند من يصحح مثل هذه الرواية، والإمام مالك بلا شك يصحح مثل هذا المرسل ويقبله، لكن على طريقة الحديث هم يحكمون عليه بالضعف لأنه فقد شرط من شروط صحة الإسناد، فهذا الصنابحي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فيمكن أن يكون أخذ عن صحابي ويمكن أن يكون أخذ عن تابعي آخر عن صحابي، وهل سيكون ذلك التابعي ثقة أو لا إلى آخر المناقشة التي ناقشها أهل الحديث في مبحث الحديث المرسل. لكن حديث عمرو بن عبسة هو شاهد قوي في الباب، وفيه التنصيص على الرأس، والرأس فيه الأذن. يمكن أنا أقول للأخ جزاه الله خير إن هذا الكلام الذي ذكره يمكن يكون فيه وجاهة، لكن بعد التفطن إلى مثل هذه القضية. يعني هل يمكن أن يكون هناك ذنوب لا تمر من طريق هذه الأعضاء؟ فإن وجد أن هناك ذنوبا لا تمر من طريق هذه الأعضاء فنعم يمكن يكون هذا من الأقوال الجيدة في الجمع بين هذه الأحاديث. كذلك أيضا يمكن أن يقال إنه إذا توضأ وكفرت ذنوبه فإنه يمكن أن يكون وقع في ذنب آخر. لنفترض مثلا أنه نظر إلى امرأة وهو الآن يعني بالكاد فرغ من الوضوء، فنظر إلى امرأة وأحد النظر إليها فوقع في إثم، أو استمع إلى محرم، أو تلفظ بمحرم، أو بطشت يده بمحرم مثل أن يكون ضرب مسلما أو غير ذلك من أنواع الذنوب والآثام، فمثل هذا تكفره الركعتان اللتان يركعهما بعد أدائه للوضوء. فمثل هذه الأقوال يمكن أن يجمع بها بين هذه الأحاديث التي يمكن يكون فيها هذا الإشكال، والله تعالى أعلم. باقي ألفاظ الحديث كلها يعني فيما أرى تدل على الفضل المطلق، وهذه مسألة لا أظنها إن شاء الله تعالى تحتاج منا إلى طول وقفة. كان معنا وقت نأخذ الحديث الذي بعده، كم الساعة يعني على الأقل نمشي بعض الشيء في الحديث ولا ما يمدينا نأخذه كله؟ تفضل حمد الله.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور. حدثنا قتيبة وهناد ومحمود بن غيلان قالوا حدثنا وكيع عن سفيان حاء، وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وهذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. وعبد الله بن محمد ابن عقيل هو صدوق، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميدي يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل. قال محمد وهو مقارب الحديث: وفي الباب عن جابر وأبي سعيد.
طيب اقرأ الحديث الذي بعده.
وحدثنا أبو بكر محمد بن زنجويه البغدادي وغير واحد قالوا حدثنا الحسين بن محمد حدثنا سليمان بن قرم عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الجنة الصلاة، ومفتاح الصلاة الوضوء.
هذا الحديث أيضا مناسبته للباب واضحة، لأن التبويب جزء من هذا الحديث كما هو ظاهر وواضح وبين. بالنسبة لما يتعلق بالإسناد، فشيخ الترمذي في هذا الحديث الأول هو قتيبة بن سعيد الذي مر معنا في الحديثين السابقين، وهناد هو هناد بن السري وتقدم معنا أيضا، ومحمود بن غيلان من أكابر شيوخ الترمذي ويكثر عنه كما سيأتي معنا مرارا إن شاء الله. كل هؤلاء الثلاثة يروون هذا الحديث عن وكيع، ووكيع هو وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي، وهو من كبار الأئمة في طبقة شيوخ الإمام أحمد، هو قرين عبد الله بن المبارك وقرين يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي وأمثال هؤلاء، وهو من أشهر تلاميذ سفيان الثوري. فسفيان المذكور في هذا الإسناد هو سفيان الثوري. وكيع بن الجراح رحمه الله كوفي من أهل الكوفة، وأهل الكوفة معروف أنهم يبيحون شرب النبيذ، والنبيذ من الأشربة التي يرى جمهور أهل العلم أنها لا تجوز لأنها إذا أكثر منها تسكر. وأهل الكوفة وأشهرهم هم الحنفية لا يرون هذا، بل إذا رأوا أن الشراب يمكن أن يسكر أضافوا عليه بعض الماء حتى يذهب إسكاره مباشرة، ولا يرون تحريم ما يسكر كثيره، يعني لا يأخذون بحديث ما أسكر كثيره فقليله حرام، هذا لا يأخذون به. ولا يرون أيضا الخمر إلا من هاتين الشجرتين، من العنب والتمر. فلو كان هناك شيء مسكر من غير هاتين الشجرتين فإنهم لا يرون تحريمه. ولذلك لا تستغربوا أن تجدوا المخدرات مثلا تنتشر في بعض البلاد التي يسود فيها المذهب الحنفي كأفغانستان مثلا وباكستان، لأن المذهب عندهم يبيح هذا، لا شيء فيه عندهم. مع العلم أن الآن العالم كله يمنع من مثل هذا، لكن على كل حال هذا واقعهم. المهم أن وكيع بن الجراح، حتى لا يقف أحد على الكلام الذي في ترجمته سيظن أنه مقدوح فيه، هو من الأئمة الثقات العدول الذين لا يشك في فضلهم وعلمهم رحمه الله تعالى. ولكن صارت المسألة مسألة ديانة، فتجد الكوفي يشرب النبيذ ديانة. لماذا؟ لأنه يرى أن الحق في إباحة مثل هذا، يعني كأنهم أنضجوا هذه المسألة علميا ويرون أن هذا أمر جائز. بينما أهل البصرة مثلا وهم قريبون من أهل الكوفة يتدينون بترك شرب النبيذ. ولذلك إذا كان الراوي من أهل البصرة يشرب النبيذ فإن هذا يقدح في عدالته ويرد حديثه بذلك، لكن إذا كان الراوي من أهل الكوفة فإن حديثه يكون صحيحا ولا يؤثر عليه شرب النبيذ مثل وكيع بن الجراح. بل كان وكيع رحمه الله إذا دعي في وليمة كعرس ونحو ذلك يشترط عليهم أن يأتوا بالنبيذ، فإن جاءوا بالنبيذ جاء، وإن قالوا لا نأتي به لا يجيب الدعوة. ثم كان رحمه الله إذا يأكل ويشرب من هذا النبيذ ثم يقوم ذلك الليل يتهجد ويتعبد ويقول عبارة حاشاه إن شاء الله تعالى عنها، لكن هذه عبارته، يقول إذا أطعمت الحمار فكده، يعني شد عليه، فهو يرى أنه الآن طعم من نعم الله فبقي زكاة مثل هذا الطعام فيقوم ذلك الليل. وكان بدينا سمينا، قال له شخص ما هذا السمن الذي أراه عليك؟ قال هذا من فرحي بالإسلام. كانت له مشكلة رحمه الله، وهي أنه حدث بحديث، ولا لوم عليه في ذلك، لأن إن كان هناك شيء فالقدح في بعض رواة الإسناد. فهو حدث بهذا الحديث هكذا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات وبقيت جنازته لأنها تركت قرابة 3 أيام لم يدفنه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فيقول إنه انتفخت جثته عليه الصلاة والسلام. حدث بهذا الحديث وهو بمكة، فلما حدث به ثار الناس، وكان الأولى أن لا يحدث به، لأنه ما أنت بمحدث الناس حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فأخذه والي مكة وحكم عليه بالقتل، يرون أن هذا طعن في النبي صلى الله عليه وسلم. وكان بينه وبين قرينه سفيان بن عيينة شيء مما يقع من بين الأقران، يعني في النفوس. لكن لما علم سفيان بن عيينة بالخبر أخذ نفسه وذهب إلى الوالي وحذره من صنيعه هذا، وقال هذا إمام أهل العراق، وإن قتلته سيغضب عليك أمير المؤمنين هناك. المهم أنه خوفه وحجزه عن تنفيذ هذا الذي حكم به على وكيع بن الجراح، فقال إذا مره فليخرج ولا يبقى في مكة. فأمره سفيان بن عيينة أن يخرج، فخرج مسرعا على دابته وذهب إلى المدينة. ويبدو أيضا أن المدينة وصلها الخبر، فكأنهم أيضا أرادوا أن يؤذوه. المهم في قصة يطول ذكرها، يمكن تراجعوها في سير أعلام النبلاء. والذهبي رحمه الله تكلم عن هذه القصة بكلام قال فيه هذا لا يمنع، يعني إذا صح الحديث فهذا لا يمنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بقي جثته 3 أيام لم تدفن، فمثل هذا التغير ليس هناك دليل يمنع من وقوعه. لكن على كل حال مثل هذه الأحاديث التي تشوش وقد يساء فهمها ينبغي للعالم أن لا يذكرها ولا ينبني عليها فائدة. يعني ما الفائدة التي تنبني على التحديث بمثل هذا الحديث؟ على كل حال وكيع بن الجراح رحمه الله قصص كثيرة، من ذلك على سبيل المثال أيضا أن والده الجراح بن مليح متكلم في حفظه، ولما قدم بغداد واجتمع عليه أهل الحديث وطلبت علم الحديث ليحدثهم، أخذ يقول حدثنا أبي وسفيان الثوري، فصاحوا به قالوا حدثنا عن سفيان ولا نريد أباك، فأعاد مرة ثانية فأعادوا عليه القول، يعني رفضوا يكتبون، فأعاد ثالثة، المهم في الرابعة قال من ابتلي بكم يا أهل الحديث فليصبر. حدثنا سفيان ثم أخذ يسرد الأحاديث ولم تأخذه العزة بالإثم، ولم يقل تكلمتم في أبي أو قدحتم في أبي، وهذا من إنصافه رحمه الله، وهو يعرف أن أباه متكلم في حفظه، لأنه لو لم يكن كذلك لدافع عن أبيه، ولكن هذا من إنصافه بأنه يعرف أن أباه متكلم فيه. هذا بالنسبة للإسناد الأول، قلت إن شيخ وكيع هو سفيان الثوري. وسفيان الثوري إمام سيرته عجيبة، فقد كان قوالا بالحق، صداعا به، صابرا محتسبا، زاهدا ورعا، بالإضافة إلى جودة حفظه وإتقانه. فسفيان الثوري هو الذي يهابه كل أهل عصره في الحفظ والإتقان، حتى شعبة بن الحجاج الذي هو أمير المؤمنين في الحديث لا يوازن بسفيان الثوري. وعلماء الحديث إذا جاءهم حديث رواه شعبة وسفيان الثوري وصار بين روايتيهما فرق، فإنهم يرجحون رواية سفيان الثوري على رواية شعبة لقوة حفظ سفيان الثوري. لكن أخباره في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر عليه والزهد والورع أكثر من أن تحصى. من أراد أن ينظر في هذه الأخبار وهي رائعة جدا فلينظر في ترجمته في تقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، فإنه أطال في ذكر أخبار سفيان الثوري، كذلك أيضا في كتاب الحلية لأبي نعيم. ولعل من أشهر ما هنالك أنه دخل على الخليفة العباسي المهدي وأمره ونهاه، فقال له المهدي يا سفيان هذا خاتمي خذه واحكم بين الناس. فسفيان رحمه الله كان بعيد النظر، قال اصبر حتى آتيك، فخرج واختبأ، عرف أنه كاد به، فأخذ المهدي يطلبه حتى إن سفيان توفي وهو مختبئ. عبد الغني بن سعيد الأزدي له كتاب مطبوع رسالة صغيرة بعنوان المتوارين، أي الذين تواروا عن الحكام، ذكر في هذا الكتاب بعض أخبار سفيان الثوري حينما توارى عن الخليفة العباسي المهدي. وحينما نذكر مثل هذه الأخبار عن سفيان الثوري إنما هي لأجل أنه قوال بالحق، لا تأخذه في الله لومة لائم، لكنه في المقابل يحرم الخروج على الحكام ويمنع من ذلك، ويعد هذا مخالفا لعقيدة أهل السنة والجماعة. فانظروا كيف التوسط في أنه لم يأخذ برأي الخوارج ولم أيضا يسكت عن القول بالحق، بل كان يأمر وينهى، فرحمه الله رحمة واسعة. ومثل هذا المنهج هو الذي الأمة بحاجة إليه. الإسناد الثاني يقول فيه الترمذي: وحدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار هذا لقبه بندار، أحيانا يأتي في الأسانيد هكذا حدثنا بندار، فنعرف أن بندارا هو محمد بن بشار، وهو من شيوخ الترمذي، من شيوخ البخاري، من شيوخ مسلم وهكذا. قال: حدثنا عبد الرحمن. عبد الرحمن هذا هو عبد الرحمن بن مهدي قرين وكيع بن الجراح، وهما فرسا رهان، وهو أيضا من ألزم تلاميذ سفيان الثوري به مثل وكيع. كلاهما وكيع وعبد الرحمن بن مهدي يرويان هذا الحديث عن سفيان الثوري، وسفيان الثوري يروي هذا الحديث عن عبد الله بن محمد بن عقيل. وعبد الله بن محمد بن عقيل هذا هو الذي رأينا كلام الترمذي عنه فيما سمعنا. لعلي ألقي الضوء على شيء يتعلق بحال عبد الله بن محمد بن عقيل. لاحظوا أن الترمذي قال: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن، وهذا لا يلزم منه التصحيح المطلق، فلا يقال إن الترمذي صحح هذا الحديث بناء على هذه العبارة، لكن الحقيقة أن الترمذي يصحح لعبد الله بن محمد بن عقيل، وهذا في عدة مواضع ستأتي معنا إن شاء الله تعالى. فإذا عبارة هذه يبدو أنه يعني بها تصحيح هذا الحديث، فكأنها تساوي حسن صحيح. يدل على هذا قوله بعد هذا حينما قال: وعبد الله بن محمد بن عقيل هو صدوق، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. طيب، إذن هو يشير إلى الخلاف في حال عبد الله بن محمد بن عقيل، وهذا صحيح، فعبد الله بن محمد بن عقيل تكلم فيه عدد كثير من أهل العلم، ومن أشد من تكلم فيه يحيى بن معين، كلام فيه كثير، وعلي بن المديني يحكي عن عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان أنهما ترك الرواية عن عبد الله بن محمد بن عقيل، لكن عمرو بن علي الفلاس حكى عن يحيى القطان أنه حدث عنه، فالله أعلم هل كان يحيى حدث ثم تراجع أو العكس، كل هذا محتمل. المهم أنه نقل من قبل عالمين جفدين وهما علي بن المديني وعمرو بن علي الفلاس. يقول الترمذي هنا: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم هذا هو إسحاق بن إبراهيم المعروف بابن راهوية، إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، وهو قرين الإمام أحمد وإمام مشهور، والحميدي يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل. قال محمد يعني البخاري: هو مقارب أو مقارب الحديث. لنا وقفة مع مثل هذا الكلام لأنه كلام مثير. هذه الوقفة ألخصها بالآتي. أقول: قول الترمذي هنا حكاية عن البخاري، يقول البخاري كان أحمد بن حنبل ومن حكاهم يحتجون بحديث عبد الله. أقول: الذي ورد عن الإمام أحمد أنه حكم على عبد الله بن محمد بن عقيل هذا بأنه منكر الحديث، فهذا أمر يستدعي منا وقفة. كيف يقول عنه منكر الحديث ثم يحتج به؟ هذا شيء. قال: وإسحاق بن إبراهيم. إسحاق ما وجدنا له كلام آخر لأنه مقل أصلا من الكلام في الرجال، لكن قال: والحميدي. والحميدي أيضا كلامه في الرجال أندر من أن يوجد، لكن الذي وجدناه أن الحميدي قال سفيان هو شيخه ابن عيينة، قال سفيان: كان ابن عقيل في حفظه شيء فكرهت أن ألقاه. فأنا أستغرب جدا أن يكون الحميدي يعرف هذا عن شيخه سفيان ثم بعد ذلك يحتج بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل، هذا في النفس منه شيء. ثم إن عبارة البخاري حينما قال هو مقارب أو مقارب الحديث تحتاج أيضا وقفة، لكن بعد أن أذكر كلام الذهبي حول هذا النقل من الترمذي عن البخاري، فأقول إن الترمذي رحمه الله ترد عنه مثل هذه العبارات التي فيها إجمال وحكاية أقوال، نرى تطبيقات الأئمة الذين حكيت عنهم هذه الأقوال بخلاف ذلك. فوردت عن هذه العبارة مثلا في شهر بن حوشب، شبيه بها في شهر بن حوشب، وورد عنه أيضا شبيه بها وسأحكيه أنه قالها في عمرو بن شعيب. ماذا قال؟ حكى الترمذي عن البخاري أنه قال: رأيت أحمد، ستأتي معنا هذه العبارة إن شاء الله تعالى في بعض الأحاديث، يقول: رأيت أحمد اللي هو الإمام أحمد، وعليا الذي هو ابن المديني، وإسحاق الذي هو ابن راهوية، وأبا عبيد الذي هو القاسم بن سلام، وعامة أصحابنا يعني عامة أهل الحديث يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ما تركه أحد من المسلمين، فمن الناس بعدهم؟ من الناس بعد هؤلاء الذين حكاهم؟ أحمد، علي بن المديني، إسحاق بن راهوية، أبو عبيد. إذا احتج به هؤلاء فمن الناس بعدهم؟ طيب، الذهبي لما وقف على هذه العبارة تعقبها في سير أعلام النبلاء، يمكن أن تراجعوها، فيقول: أستبعد صدور هذه الألفاظ من البخاري، أخاف أن يكون أبو عيسى وهما، وإلا فالبخاري لا يعرج على عمرو الذي هو عمرو بن شعيب، أفتراه يقول فمن الناس بعدهم ثم لا يحتج به أصلا ولا متابعة؟ يعني ما وجدنا لعمرو بن شعيب رواية في صحيح البخاري، لا في الأصول ولا في المتابعات ولا في الشواهد، وهو يقول هذه العبارة. كذلك أيضا نقول عن عبد الله بن محمد بن عقيل، إذا كان البخاري قال هذه العبارة كل هؤلاء الأئمة يحتجون بعبد الله بن محمد بن عقيل، لماذا أيها البخاري ما أخرجت حديثه في صحيحك؟ وإذا كنت الترمذي تحكي عن البخاري قول هذا في عمرو بن شعيب، أحاديث عمرو بن شعيب كثيرة صحيفة، لماذا ترك البخاري؟ ما أخرج منها ولا حديثا واحدا. فالحقيقة أن مثل هذه الحكايات التي يحكيها الترمذي فعلا مثيرة، ونخشى أن يكون أبو عيسى الترمذي وهم في نقله هذا، ولم نجد ما يدل دلالة واضحة على أن الإمام أحمد ولا إسحاق بن راهوية ولا الحميدي ولا علي بن المديني ولا هؤلاء كانوا يحتجون ب لا عبد الله بن محمد بن عقيل ولا بشهر بن حوشب ولا ب عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. فهذه من الألفاظ التي لست منها على فلج، لا يطمئن قلبي إلى أنها فعلا صدرت من البخاري رحمه الله. أما قوله قال محمد هو مقارب أو مقارب الحديث، هذه اللفظة ترد مضبوطة بهذا الضبط الذي حكيته لكم بفتح الراء وبكسرها. هناك من أهل العلم من يفرق بين الضبطين فيقول إنها بالكسر من عبارات التعديل مقارب، أما إذا كانت بالفتح فهي من عبارات الجرح. هذا قول قيل، ولكن يبدو أنه لا يستند إلى دليل. لماذا؟ لأن المقاربة إن عكستها فهي مقاربة، فإذا قلنا معناها أنه يقارب حديث الثقات، فإذا حدث فحديثه يقارب حديث الثقات، ثم جئنا بها بالفتح فقلنا هو مقارب الحديث، يعني أن حديث الثقات يقارب حديثه، فالأمر سيان، سواء كان هو يقارب الثقات في حديثه أو الثقات يقاربونه في حديثهم، فالمؤدى واحد. فالصواب في هذا أنها سواء كانت بالفتح أو بالكسر فمعناها واحد، فهو مقارب الحديث ومقارب الحديث. لكن هل يسلم بأنها من عبارات التعديل؟ أنا ما وجدت أن أحدا من أهل العلم قال أنها من عبارات الجرح، وإنما يجعلونها في عبارات التعديل، لكن هي من التعديل المبهم، أي الذي لا يستفاد منه الحكم على هذا الراوي بأنه صحيح الحديث أو حسنه. فكونه يقارب لا يعني أنه ساواهم. إذن ما نسبة هذه المقاربة؟ يمكن يكون أصاب في أحاديث وافق فيها الثقات وخالفهم في أحاديث، وهذه المخالفة يمكن تصل به عند بعض أهل العلم إلى أنه لا بد لحديثه من متابع، ويمكن تصل به عند بعضهم إلى أن حديثه يكون من قبيل الحديث الحسن، فهو في مرتبة وسط. كل هذا محتمل. فإذا هذه العبارة لا بد أن تفسر بعبارات أخرى أو بتطبيقات أخرى، ولو بأقوال الأئمة الآخرين. بقي معنا بعض أيضا الأشياء التي تتعلق بالصنعة الحديثية. كم ساعة؟ طيب، لعلي أترك الباقي للدرس القادم إن شاء الله تعالى. بقي معنا بعض الوقفات الحديثية، ثم نتكلم على الناحية المتنية وفقه الحديث. أسأل الله جل وعلا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. في الأسبوع الماضي سألني بعض الإخوة عن حديث تحترقون تحترقون، فأقول بالنسبة لهذا الحديث من حيث الإخراج أخرجه الطبراني في معاجمه، ولكن رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم غير صحيح، ولعل الصواب وقفه على عبد الله بن مسعود لأنه هو من رواية عبد الله بن مسعود. سألني أيضا أحد الإخوة عن حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها والحجام الذي حجمها. بعض الإخوة أرسل لي رسالة يقول الحديث في صحيح مسلم، وأقول جزاكم الله خير، يعني من أرسل فهذا يدل إن شاء الله تعالى على حرصه ومتابعته للدرس. نعم، الحديث في صحيح مسلم. كذلك أيضا بعقب رواية الحديث جاءت هذه اللفظة أو نحو هذه اللفظة، قال وأرى أنه أخوها من الرضاعة أو كان غلاما لهم، يعني كان مملوكا. لكن هذه العبارة لا يدرى ممن صدرت، من أحد الرواة، لكن من هو هذا الراوي؟ الله أعلم. وهي عبارة لم يسلم بها، فما دام عرف الذي حجم أم سلمة وهو أبو طيبة الحجام، وأبو طيبة رجل أنصاري، وأم سلمة رضي الله تعالى عنها قرشية، فيبعد أن يكون أخا لها من الرضاعة، أين المدينة من مكة حتى تكون هناك رضاعة؟ نقول في هذا بعد، واستبعد هذا أيضا ابن حزم صاحب المحلى له كلام في هذا، لأن الذي يمكن أن يستل من حكم من هذا الحديث هو أنه يجوز مثل هذا للضرورة، وهذا يمكن أن يستأنس به في العمليات الطبية والحاجة التي تعرض للنساء في هذا الزمن، إما مثل قلع ضرس أو مثل عملية شق بطن إخراج جنين إلى غير ذلك من العمليات التي يمكن أنها لا يوجد من النساء من هي كفأة للقيام بمثل هذا العمل، فيحتاج فيها إلى الرجل. فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأبي طيبة أن يحجم أم سلمة، وكانت هذه الحجامة يترتب عليها كشف العنق والكتفين لأنه حجمها في أعلى الظهر، وهذا بلا شك أنه يترتب عليه الكشف على مثل هذا الموطن. وما دام هذا قد أقره النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نأخذ أيضا بالرخصة التي أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حرج في ذلك، وليس في هذا إشكال عند مثلا من يرى أن هذا أمر مشكل، لأن هذا إنما هو للضرورة، أما غير الضرورة فهذا لا يجوز بلا شك. يقول: هذا أول درس لي معكم، أود أن أستفسر عن طريقة شرح الكتاب. الطريقة أشرت إليها بأننا سنتكلم عن القضايا، أول شيء مناسبة الحديث للباب، إذا كانت مثلا تحتاج إلى كلام نبينه، أما إذا كانت واضحة وظاهرة مثل ما مر معنا في الحديثين فهذا لا يحتاج إلى طول وقفة معها. تكلم أيضا عن القضايا الإسنادية، يعني نحاول نسير على طريقة الحافظ بن حجر في فتح الباري رحمه الله، وإن كنا لا نستطيع أن نشابهه، ولكن أهم شيء الترتيب، يعني نتكلم عن القضايا الإسنادية ثم بعد ذلك تأتي القضايا المتنية. ما أفضل طبعة لتحفة الأحوذي وما رأي في قراءته قبل الدرس؟ أقول: أحثك على قراءته قبل الدرس، وأفضل طبعة شرط إليها في الدرس قبل الماضي، وهي الطبعة التي بتحقيق عبد الرحمن محمد عثمان. لا أقول إنها يعني خالية من الأخطاء، لكن هي أحسن الموجود، ولكن يوجد فيها بعض الأخطاء. ما أحسن الكتب في تراجم الصحابة؟ أحسن الكتب في تراجم الصحابة هو كتاب الإصابة للحافظ بن حجر. يقول: حديث ابن عمر في الصحيحين في كتاب الفتن، اللهم بارك لنا في شامنا في يمننا، المهم قالوا في نجدنا، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن من جهة نجد تطلع الفتن. يقول: ما المراد بنجد؟ أقول: يا أخي، لعلك إن شاء الله تعالى وقفت على كلام أهل العلم في هذا، وهو كلام علمي قبل أن يأتي الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، يعني على أساس ما نتهم بأننا وهابيون وندافع، نقول راجعوا كلام أهل العلم في تحديد نجد التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه هذا. كل أهل العلم يقولون إن نجد هذه يعنى بها العراق، لأنها هي التي من جهة المدينة، من أنجد من جهة المدينة فإنه يذهب إلى جهة العراق، وليس المقصود بها نجد هذه المعروفة. راجعوا كلام شراح الحديث، ومثل ما قلت، هؤلاء ما الذي أدراهم أنه سيخرج في آخر الزمن رجل يقال له محمد بن عبد الوهاب، يكون من عقيدته كيت وكيت حتى يقال إننا ندافع عن أنفسنا. ما صحة حديث داو مرضاكم الصدقة؟ الحديث ضعيف. يقول: هل صحيح هل وكيع بن الجراح شيخ للإمام الشافعي؟ أقول: نعم، هو شيخ للإمام الشافعي رحمهم الله جميعا. قول الشافعي: شكوت إلى وكيع سوء حفظي. أقول: هذه الأبيات لم تثبت عن الإمام الشافعي، وليس ببعيد أن يكون قالها. الإمام الشافعي معروف بجودة شعره رحمة الله تعالى عليه، والأبيات معروفة: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. ما هي أفضل طبعة لجامع الترمذي؟ تكرر هذا السؤال كثيرا، ويبدو أن بعض الإخوة ما يكون سمعوا الكلام الماضي، فأقول الذي يظهر أن أفضل طبعة هي طبعة مؤسسة الرسالة التي بتحقيق شعيب الأرناؤوط، والطبعة الأخرى التي بتحقيق بشار معروف. هاتان الطبعتان يبدو أنهما هما الأجود، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.